بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء ونجعله نافعا لجميع من يستمع إلينا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا وإياكم. آمين.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا حول أحوال القلوب، ويكتسب الحديث أهمية عن القلب خاصة حينما نتحدث عنه، وذلك لأن الله جل وعلا أكثر من ذكره في القرآن. وقد ذكرت في مجلسي السابق أنواع القلوب الواردة في كتاب الله جل وعلا. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتزكيتها، ولذلك قامت الرسالة المحمدية على تزكية الناس وعلى تنقية قلوبهم. ولذلك يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول جل وعلا: وثيابك فطهر. قال جمهور المفسرين أن المراد بالثياب هنا القلب. أيضا القلب حينما يعتني به الإنسان فإن له أثرا عظيما على حياته، وحينما يهمله فإن هذا سيكون سبب من أسباب هلاكه. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه مشيرا إلى مكانة القلب وأهمية القلب، يقول: القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طاب الجنود، وإذا خبث القلب خبث الجنود. وأيضا من الأسباب أن القلب سبحان الله العظيم يعني مختبئ خلف هذه الأضلع، ولذلك تجد كثير من الناس يهملون العناية بالقلب ويغفلون عن أمراض القلوب. أيضا ما يتعلق ب جملة من الأمراض الاجتماعية والخطيرة في مجتمعاتنا، هي في واقع سببها قسوة القلوب. وكذلك إذا أراد الإنسان ونشهد السعادة فإن الخطوة الأولى التي يجب عليه أن يخطوها هي الالتفات إلى قلبه. فإذا يعني حرص على تزكية قلبه وتطهيره من أمراضه مثل الغل والحسد والبغضاء وغير ذلك من الأمراض والأدواء، تحققت له السعادة بإذن الله جل وعلا. ذلك يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول بعض العلماء، يقول: وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أتي كثير ممن أتي إلا من قبل تضيع ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحديث عن القلب يكتسب هذه الأهمية، ونحتاج إلى جلسات طويلة نتباحث في مسألة ما يصلح القلب وما لا يصلحه. أعتقد أنه بسبب مثل هذه الأشياء وغيرها كثير. أسأل الله تعالى البصيرة لي ولكم في ديننا وفي دنيانا، وأسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يعافينا المعافاة التي بها نجاتنا يوم القيامة. لنا مجلس آخر بحول الله نستعرض فيه جملة من المسائل المتعلقة بأحوال القلوب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسهل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص لا يحسن العربية تقدم، يقول فضيلة الشيخ في الصلاة دائما في الأماكن هي مكان العمل، هل فضيلة الشيخ يقول يجوز الصلاة أو تجوز الصلاة خلفه، خاصة فضيلة الشيخ بعض الأحرف عنده مخارج النطق غير صحيحة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة، الصلاة خير موضوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والصلاة ركن ثان من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وصلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. وتقدم الإمام ينبغي أن يكون قد توفرت فيه شروط الإمامة، ولذلك للأسف الشديد يوجد جسارة على الإمامة من قبل أناس لم يمتلكوا فعلا الأهلية لإمامة الناس في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. هذا الذي ينبغي أن يقدم. أما أن يتقدم شخص لا يحسن مثلا القراءة أو يلحن لحنا جليا أو خفيا مع وجود من هو أولى منه، فلا شك بأن هذا خطأ كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة لا ترفع صلاتهم، وذكر منهم إمام قوم، إمام قوم وهم له كارهون، يعني يكرهونه لبدعته، لمخالفته، لجرأته على الإمامة، وهو غير مؤهل لذلك. ولذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بالناس إماما، وهو من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفت استأذن، يعني اعتذر منهم وقال: لم أستأذنكم، يعني في التقدم للإمامة. فقالوا: وكيف تقول مثل هذا الكلام؟ يعني وهل نجد أفضل منك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا الرجل يجب أن يتوجه له نصيحة أنه لا يتقدم الناس ما دام أنه يوجد من هو أفضل منه قراءة، وإذا لم يوجد إلا مثله أو أقل منه فلا بأس يصلي بمن هو مثله. أما أن يوجد من هو أحسن منه أفضل قراءة وإتقان وعلم فيتقدم، وهذا يؤخر، ويجب أن يكون تكون المنشأة أو الجهة صارمة في مثل هذا الأمر، وأن لا يلعب بهذه الصلاة بمثل هذه الطريق. أما يقول تقول: والله هم ما عندنا هذا أفضل الموجودين، لا حرج في مثل هذه الحالة بشرط أن لا يلحن اللحن الجلي الذي تبطل به الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6-6-88، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يقول: هل المعاصي في الخلوات تعتبر من النفاق؟
الحمد لله. لا بد أن نعلم ما هو النفاق. النفاق في واقع الأمر على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو الكفر بالله عز وجل مع إظهار الإسلام، ولذلك المنافق نفاق أكبر يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا يسمى النفاق الأكبر، وهذا لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. وقد أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض المنافقين واستكتمهم لحذيفة بن اليمان، وكان عددهم تقريبا 12 منافق يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. النوع الثاني النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، فكل نفاق أكبر هو نفاق أصغر وليس العكس. فالمنافق نفاقا أصغر قد لا يكون منافقا نفاقا أكبرا، فبعض المسلمين قد يقع في شعبة من شعب النفاق مثل الكذب في الحديث، هذه من شعب المنافقين قد يقع فيها المسلم، كذلك خلف الوعد، هذه من صفات المنافقين لكن قد يقع فيها بعض المسلمين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وجاء في لفظ: وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. والمقصود بأن النفاق الأصغر مثل خلف الوعد، الفجور في الخصومة، مثلا الكذب في الحديث، مثلا نقض العهد، شيء من هذا القبيل. فوقوع الإنسان في معصية مثلا في الخلوة، هذا لا يعني بأنه منافق، يقال ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو ارتكب صغيرة من صغائر الذنوب على حسب الذنب الذي وقع فيه، على حسب الذنب الذي وقع فيه. فيتنبه لهذا، لابد من معرفة التقسيم، تقسيم الأنواع النفاق، حتى يعرف المسلم أن الوقوع في بعض الذنوب والآثام لا يعني بأنه قد وقع في النفاق.
أيضا فالشيخ يقول: لو كان الشخص مسلم أمي لا يقرأ، أو غير عربي لا يعرف القراءة قراءة العربية، يستمع إلى القرآن ويرتل خلف القارئ، فهل له ثواب قراءة القرآن؟
الحمد لله. قراءة القرآن على نوعين: قراءة يعني أن يقوم الإنسان بتحريك لسانه والقراءة، والثاني الاستماع من حيث الأجر. طبعا أنا أتكلم، فمسألة القراءة أن يقرأ الإنسان القرآن بنفسه، والثانية الاستماع. وأما إذا قرأ خلف قارئ فإن هذا لا يسمى مستمعا ولا يسمى قارئا، وإنما يسمى مرددا. وهذا يصلح لمن يريد الحفظ مثلا، أو يريد مثلا تعديل القراءة مثلا، أو تحسين القراءة، يصلح. ولذلك إذا أراد الأجر يستمع أو يقرأ لوحده.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. إصلاح القلب،
نعم،
دائما هنا نسمع حديث رسول صلى الله عليه
وسلم:
فسدت القلب فسد صار عمله. كيفية الإصلاح القلب؟ لأن ماذا الناس يشتكي، يقول والله أنا أصلي ولكن ما ينفع، وأنا أذكر ولكن ما ينفع. يريد إصلاح القلب، شو سبب إصلاح القلب غير موجود في كثير من الناس؟ أو كثير من الناس ما شاء الله ما يقصرون يعني. وفي سؤال ثاني، لما يروح في المول ولا في الطرق، في بعض الناس يعني يقول أنت صلي، هذا يقول أنت صلي، هذا يقول أنت صلي، فبعض الواحد يبدأ بيصلي ولكن هو صلاته يعني سبحان الله يعني غير مكمل، يعني في أخطاء كثير وإحنا نلاحظ خطأ. فشو أفضل يعني الحين ما يصلي كل واحد يصلي حاله، هذا أفضل، ولا خلي حتى أي واحد إن شاء الله يتوكل على الله يصلي وجماعة حتى يحصل أجر الجماعة؟ جزاك الله
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم، استمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. فالشيخ الأخ محمد سأل عن إصلاح القلوب، يقول كيف يكون إصلاح القلب؟
الحمد لله. طبعا هذه المجالس التي نعقدها في هذا البرنامج المبارك كلها تشير إلى هذه النتيجة، وهي الوصول إلى صلاح القلب بإذن الله جل وعلا. لكن لا بأس بأنني أستعجل بذكر بعض الأشياء نزولا عنده يعني طلب الأخ السائل بارك الله فيه. طبعا إصلاح القلب أهم شيء أن يكون بالإيمان وتقويته، بالتوحيد وتقويته، واليقين في القلب وتقويته، وهذا أهم شيء. يجب على الإنسان أن يصلح قلبه من خلال الاعتقاد الصحيح السليم. الأمر الثاني ما يتعلق بكثرة العفو، بالتزام العبادات والطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات. فالله جل وعلا فرض فرائض، فيجب على كل مسلم أن يلتزمها، وحد حدودا وحرم أشياء، فيجب على كل مسلم أن يبتعد عنها. الأمر الآخر تزكية القلب وتطهيره، وذلك بجملة من الأعمال الصالحة، فإن أمكن أن يحصلها كلها فحسن، وإلا فيحصل الذي يستطيع عليه، مثل كثرة ذكر الله عز وجل، وأيضا قراءة القرآن، كذلك النفع المتعدي مثل يعني الصدقات مثلا أو الوقف مثلا. وغير ذلك. أمر آخر ما يتعلق بالعلم الشرعي، فيجتهد في طلب العلم الشرعي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والعلم الشرعي سبب من أسباب العلم الشرعي سبب من أسباب تزكية النفس وتطهير القلب بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا كثرة ذكر الله سبحانه، أيضا قضية الصحبة والرفقة الصالحة. فقد جرت سنة الله عز وجل في خلقه وعباده أنهم إذا أن النفوس والقلوب إذا اجتمع ما هو من جنسها حصل نفع. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر من اختلف. وطبيعة الإنسان مدني بطبعه يميل إلى الآخرين، فيحرص الإنسان على الرفقة الصالحة الطيبة، وهذا يجده الإنسان سبحان الله عمليا إذا كان مع الصالحين والأخيار والعلماء، يجد نشاط ورغبة في الخير، هذا دليل على صلاح القلب. وإذا ابتعد عنهم أو خالط الفساق والفجار يجد سبحان الله كسل وملل وابتعاد، ويجد عدم نشاط في العبادة وفي الطاعة. هذه أهمهم، إن شاء الله سنأتي على بقيتها من خلال هذا البرنامج.
أيضا الشيخ يقول في المجمعات التجارية، يقول بعض من الناس إذا حضر وقت الصلاة فيقول فالشيخ كل واحد يقدم الآخر، فلا أحد يريد أن يتقدم. في هذه الحالة الشيخ يقول إذا كان الشخص يعني فالشيخ عنده بعض الأخطاء يقول في الصلاة، هل فالشيخ يقول يتقدم أفضل أو كل واحد يصلي لوحده هو الأفضل؟
الحمد لله، إذا علم الإنسان من نفسه القدرة على الإمامة وتوفرت فيه الشروط في ذلك، ورأى بأن الذين يتدافعون الإمامة أقل منه من حيث القراءة والحفظ والفقه أيضا، فما في داعي أنه يعني يدخل معهم في مسألة المدافعة، لا، يدخل ويتقدم بهم حتى لا يتقدم من يجسر على الإمامة أو يتجرأ عليها وهو ليس أهلا له. فأنا أنصح طالب العلم أو الحافظ مثلا أن يتقدم، هو أن يبادر إلى التقدم، لأننا في وقت وفي زمن للأسف فيه جسارة وفيه جرأة وتقحم لقضية التقدم، مع وجود من هو أولى من هذا المتقدم، إلا أنه لا يبالي، إلا أنه لا يبالي. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل، أنصح إخواني الذين يرون في أنفسهم ذلك، وهذا ليس عيبا وليس له علاقة في قضية يعني التواضع لله عز وجل وكذا، لأن مسألة الصلاة، قد يكون هذا المتقدم صلاته باطلة أو ناقصة، وقد تشترك أنت معه في الإثم في مثل هذا، فيتقدم، هذا الذي أراه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الشيخ بنور الله، تفضل أبو علي.
الشيخ بارك الله فيك، توضح لنا صلاة الجمع، إذا مثلا أبو علي طيارته الساعة 2 الظهر مثلا،
نعم،
طلع من البيت ومن البلاد، أنا من منطقة الشرقية يعني، طلعت قبل 3 حانت صلاة الظهر لكن موعد الطيار الساعة 2، هل أجمع؟ لأني أنا بعد ما أدري يعني، أنا سبعة دخول في
المطار يبعد عن كم يبعد عن المنزل؟
حوالي 120
120
سفر بيكون مثلا الساعة 2 بعد ما تدخل وتقرأ الطيارة الساعة 2،
والمطار خارج طبعا خارج المدينة،
هي خارج المدينة. أنا يعني إذا جمعت أنا بقول قبل موعد السفر، الشيخ يوضح لنا لين ومن
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو علي، بالنسبة لمن فضل الشيخ يقول يريد أن يسافر، يقول يخرج من منزله إلى المطار، يقول المطار يبعد 120 عن منزله وهو خارج المدينة، إذا كان فضل الشيخ يقول موعد سفره الساعة 2 ظهرا وهو يخرج من البيت 3 قبل إقلاع الطائرة، فهل يجوز فضل الشيخ له أن يصلي بعد دخول الوقت في المطار؟
الحمد لله، من كان عازما على السفر والمطار بمثل هذه المسافة اللي ذكرها الأخ السائل، ثم دخل عليه الوقت وهو في البيت وخرج حتى وصل المطار أو في وسط الطريق، يجوز له أن يجمع وأن يقصر ولله الحمد والمنة، حتى ولو دخل عليه الوقت وهو في بيته وفي أهله. لكن الذي لا يجوز أن يجمع في بيته أو يقصر في بيته، أن تقصر في البيت. أفترض الآن مثلا رحلتك الساعة 4 العصر مثلا، وأنت في البيت الساعة 12:30 وقد أذن المؤذن، الآن تقريبا أذن 12:15 تقريبا، فأنت ما صليت، خرجت بعد نصف ساعة، خرجت من البيت يعني ناويا المطار اللي يبعد عن بيتك 120 كيلو، في الطريق حبيت تصلي الظهر والعصر، ما في بحث، تصلي الظهر ركعتين تجمع معها العصر ركعتين، أو وصلت المطار وحبيت أنك تصلي تأخر الظهر مع العصر يعني جمع تأخير بعد ما يدخل عليك الوقت وقت العصر، فهذا كله مشروع وجائز ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عن كيفية الصلاة على الأرض جالسا، وهل هو أفضل أم الجلوس على الكرسي؟
الحمد لله، من حيث الأفضلية على الأرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش يعني سقط من فرسه ف يعني تأذى جنبه الأيمن، ما استطاع القيام فصلى جالسا على الأرض مع وجود الكرسي في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام وإنما صلى على الأرض. وأما كيفية الصلاة على الأرض فتكون يكون متربعا، هذا هو الصحيح، في قول يكون كهيئة الجالس للتشهد، لكن الصواب القول الأول، يكون متربعا، يجلس جلسة المتربع، نعم، ويركع ويسجد إن استطاع السجود على الأرض سجد، وإن لم يستطع أومى إيماء أقل من الركوع. نعم،
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول هل يجوز أن أصلي سنة الفجر في المنزل وآتي إلى المسجد ثم أصلي تحية المسجد، أو لا أصلي في هذه الحال ثم أصلي الفرض؟
الحمد لله، من صلى سنة الفجر القبلية في البيت ثم ذهب إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتسميان بركعتي تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا لم يصلي تحية، أما إذا لم يصلي سنة الفجر القبلية في البيت وأحب أن يصليها في المسجد، فعندما يدخل المسجد يصلي ركعتين فقط السنة القبلية، فقط يصلي ركعتين السنة القبلية، وما في حاجة أن يصلي مرة ثانية، يكتفي بهاتين الركعتين.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم قول لا قدر الله أو لا سمح الله؟
الحمد لله، السنة أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، وإذا أحب أن يعبر عن شيء يقول لا قدر الله مثلا يعني هكذا، أما لا سمح الله فيجتنبها، وإنما يقول مثل ما جاء في الحديث لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء فعل، يعني استعمال الألفاظ الشرعية أفضل من استعمال غيرها مما يوهم.
نعم، جزاك الله خير. فالشيخ أيضا هنا تسأل تقول هل يجوز للزوجة الدعاء على زوجها إذا بالغ في ظلمها وإهانتها؟
الحمد لله، الأصل أن يكون ما بين الزوجين العشرة الحسنة الطيبة، لأن الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم من الضرب طبعا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك ليسوا بخياركم، فلا خير في رجل يؤذي امرأته ويظلمها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الزوج أن يسعى في صلاح زوجته وفي استقامتها، وأن يتحملها فيما لو إذا صدر منها شيء. فالله جل وعلا يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذه عملية التوازن التي تدفع بالحياة الزوجية إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. وعلى المرأة قبل أن تدعو على زوجها أن تذكره بالله، وأن تخوفه بالله، وأن تذكره بحقها عليه الذي أوجبه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تسعى في صلاحه وتسعى في إصلاحه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وقضية أن المظلوم يدعو، الأصل الجواز، المظلوم الأصل أنه يجوز له أن يدعو. ولذلك نوح عليه السلام دعا فقال: ربي إني مغلوب فانتصر، حينما ظلم من قبل قوم فانتصر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال: اللهم اجعلها سنيا كسني يوسف. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا في الحديث أن ثلاث دعوات مستجبات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام: ويقسم بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، كما ورد ذلك في الأحاديث. المقصود على الذي يظلم زوجته أو يظلم الآخرين يتق الله وأن يخاف الله عز وجل، يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مصليا مسميا صائما تقيا؟ يتق الله الإنسان، يخاف من دعوة المظلوم. قل الشافعي: تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. قل في البداية يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقطاع. فلذلك الإنسان يخشى ويخاف ويحذر، يحذر من دعوة المظلوم حتى ولو كان غير مسلم، يتق الله عز وجل في نفسه ويرفع الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الظالم سماه مفلس، لما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام عملية الاقتصاص، أن لا تكون في تكون دراهم ودنانير، لا، حسنات وسيئات. فيعطى المظلوم من حسنات الظالم، ثم إذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، هذا هو المفلس حقا. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. بسم
الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم يوسف، تفضل. تفضل يا أخ يوسف. نعم تفضل يا أخ يوسف.
السلام الله عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يوسف. الله يحفظك بارك فيك. الله يحفظك.
عندي سؤالين شيخنا لو تكرم.
نعم
الله يخليك شيخنا. أنا الوالد الله يرحمه أثر حادث، هو توفى ويعني تم يومين في المستشفى، بس أنا ما أعرف هل هاليومين هو صلى وما صلى صلوات اللي كانت عليه، يوم ونص تقريبا. في الحالة إذا كانت عليه صلوات
كان في وعية،
كان في وعية أو في غيبوبة أو
لا؟ ما كان في غيبوبة، بس تم يوم، عفوا مو بيوم، من عفوا الشيخنا فوالله ما أذكر هذا، بس ما كان في غيبوبة، حاد معي كان ثاني يوم.
يعني في وعية يعني يعرف
تقريبا يعني لما كنا نسينا الزرع، بس لما تخبر العناية بعد حين ما نعرف لين سبرها يعني أخبر
النظر. كيف؟ كيف اللي الصوت متقطع؟
كان في العناية هو شيخنا اللي بيأخذوا العناية الصبح، سمعنا خبر أن الله يرحمه توفى. إذا كان عليه شو الزراد علينا
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير.
سؤال آخر.
كيف
سمعنا حديث ان اللي ما يصلي صلاة الوتر لا صلاة عليه. حبينا التوضيح لو تكلمت على هذا السؤال.
من لا يصلي الوتر كيف لا صلاة عليه؟
اللي ما يصلي شفع وتر لا صلاة عليه، سمعنا حديث
يعني لا يصلي عليه هذا ال...
اسمع في مكان اسم الشيخ يتكلم يقول اللي ما يصلي الوتر الشفع يعني لا يجي صلاة عليه يعني لما يتوفى وكذا.
ان شاء الله ان شاء الله تسمع تعليق الشيخ، جزاك الله خير. نعم نعم. فضل الشيخ الأخ يوسف بالنسبة يقول والده توفي يقول بحادث بعد الحادث يوم، فضل الشيخ يقول كان في العناية، هل هذه فضل الشيخ هذا اليوم الذي بقي في المستشفى في العناية يقول لا أعلم هل هو صلى أو لم يصلي، فيقول ماذا يعني نفعل عليه، هل نقضي هذه الصلوات أو ماذا نفعل؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للصلوات لا تقضى عن الغير، هذه عمل بدني لا يقضى عن الغير، ولم يرد نص مثل ما يتعلق بالصيام ولذلك لا يقضى عنه. الأمر الثاني، أنت غير متأكد ولذلك لعلك تحمل والدك على أحسن الظنون بأنه قد صلى، ولو لم يصلي وهو في مثل هذه الحالة مصاب بحادث وفي العناية المركزة، في الغالب أن يعني هذا الجنس من المصابين أنهم يعني في غيبوبة في الغالب، أو أنهم لا يدركون. ولا على العموم تستغفر لوالد، تكثر لهم من الاستغفار، تكثر لهم من الصدقة أنت وإخوانك، وتسألون الله عز وجل لهم الرحمة.
أيضا فضل الشيخ يقول هل ورد شيء أنه الذي يقول لا يصلي الوتر لا يصلى عليه؟
الحمد لله أنا لا أحفظ في هذا نص، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أهل العلم الأكابر المتبعين. والأخ السائل لم يعني يذكر مصدر هذا الكلام، فهذا كلام غير صحيح. فالمسلم يصلي عليه سواء كان يصلي الوتر أو لا يصلي الوتر. اللي ذكره العلماء أن من واظب على ترك الوتر لا تقبل شهادته، ترد شهادته، هذا ذكره بعض العلماء. ذكر بعض العلماء بأن الذي يعني يجمع على ترك الوتر يعني لا يصليها أبدا، قالوا هذا رجل سوء. أما ما قالوا بأنه لا يصلى عليه أو شيء من هذا القبيل، لا. وهذا أيضا ليس مجمع عليه، يعني قضية ترد شهادته ليس مجمع عليه. فمن أهل العلم من يقبل شهادته، لأن الحمد لله يعني بالنسبة للوتر ليست فريضة مثل فريضة الصلوات الخمس، وليست يعني لازمة حتما، لا. ولذلك الفاضل مثل هذا الكلام ما أعتقد أنه يعني ليس عليه أثار من علم واضح. إذا صدر فهو يصدر من واعظ مثلا لا علم له فيما يظهر. أما إذا كان هكذا سمعتها ولم تتأكد منها، يعني ممكن أنك ترجع وتتأكد من العبارة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ. انتقل الرسالة النصية القصيرة، ونهض الشيخ يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل لمس الأعضاء أثناء الاستحمام يبطل الوضوء؟
الحمد لله في مسألة لمس الأعضاء ولمس الذكر محل خلاف بين العلماء، ولذلك الاحتياط أنك تتوضأ. فإذا اغتسلت ولمست ذكرك مثلا أثناء الاغتسال فتتوضأ بعدها.
أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا دخلت المسجد الصفوف مكتملة هل يجوز فضل الشيخ يقول أن أدركهم في الصف لوحدي أو أنتظر مصلين آخرين يأتون؟
إذا غلب على ظنك بأن هناك من سيأتي تنتظر حتى تشكل أنت وإياه صف. أما إذا غلب على ظنك بأن لا يأتي أحد فتبحث عن فرجة في الصف، فإن وجدت فالحمد لله، وإن لم تجد فتصلي لوحدك خلف الصف، وتكون ممن اتقى الله حق تقوى.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم من جلس بعد التشهد الأول ينتظر حتى يسلم الإمام بحجة أنه على سفر ويريد يقصر الصلاة، وأنه يريد يجمع ودخل يقول المسجد ووجد إمام المسجد الراتب يصلي بالجماعة، وعند التشهد الأول يقرأ التشهد بسرعة ويسلم ثم يلحق بالإمام ويصلي معه ركعتين؟
هذا خطأ كبير. فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم أن يتم خلفه، لأن هذه السنة كما قال ابن عباس، فمما اتفق عليه أهل العلم أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة، وفعل هذا غلط ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: ما هي صيغة الاستغفار للغير؟
يعني الاستغفار أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم إذا كان ميتا تقول اللهم وسع له في قبره، اللهم أكرم نزله، اللهم ثبته في السؤال. أما الأحياء اللهم اغفر لأخي، اللهم عافه، اللهم تجاوز عنا وعنه، شيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.